أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. قلنا بأنه المراد بالليلة المباركة ليلة القدر، وهي الليلة 23 من شهر رمضان المبارك. التوصيف بالمباركة كما قلنا سابقا باعتبار نزول الخير الكثير المستقر والثابت في هذه الليلة، البركة، الخير الكثير المستقر والثابت، ومنها القرآن الكريم، بل هو خير ما نزل من السماء إلى الأرض من خير وبركة. ليس هناك شيء أعظم من القرآن نزل من السماء إلى الأرض، فهو الخير الكثير المستقر والثابت. والتعبير والتوصيف بالبركة في هذه الليلة، يعني توصيف الليلة بأنها ليلة مباركة ليلة القدر، إما باعتبار أنها ليلة مستمرة، يعني مو ليلة واحدة، ليلة تتكرر كل سنة، كل سنة يأتينا شهر رمضان وتأتينا ليلة القدر، فهي ليلة مباركة لأنها تشتمل على خير مستمر ومستقر، واستمرار الخير فيها باستمرارها، لأن هي ليلة مستمرة. وإما باعتبار أن الله تعالى يقدر في هذه الليلة ويقضي، كما سنذكر إن شاء الله في الآيات التالية، فيها يفرق كل أمر حكيم. فتقدير الخير في هذه الليلة، والتقدير طبعا معناه أنه سيستقر هذا الخير، يعني مو شيء خاص بهذه الليلة. لو كان هناك خير نازل في هذه الليلة فقط، مثلا ينزل في هذه الليلة خير من السماء ويزول، ما كان بركة، ما كان خيرا مستقرا، ولكنه خير ثابت باعتبار أن هذه الليلة ليلة التقدير، الله تعالى يقدر فيه كل خير طول السنة، يعني تقدير الخير النازل من السماء طول السنة في هذه الليلة. وبهذا الاعتبار أيضا يصح توصيفها بأنها ليلة مباركة. إنا كنا منذرين، هذا تعليل لماذا أنزلنا القرآن في ليلة مباركة، لأننا كنا منذرين. كنا، هذا التعبير كان كذا يدل على الاستمرار، يعني هذا شيء ثابت ومستمر. تقول مثلا إنه كان من الفاسقين، كان من الكافرين، كان من الضالين، يعني هذا شيء ثابت، مو أنه مرة واحدة صدر منه. فالله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة، السبب أنه إنا كنا منذرين، يعني الإنذار من شؤون الربوبية، وهو أمر مستقر وثابت دائما، الله تعالى ينذر البشر. فحيث أنه كان منذرا، كنا منذرين، كان منذرا، يعني الإنذار شأن من شؤون الربوبية، وشأن مستقر وثابت، ولذلك الله تعالى أنزل القرآن لينذر البشر. والكتب السماوية كلها ومنها القرآن أهم صفة فيها هو الإنذار. القرآن ليس كتاب تعليم وتبشير فحسب، بل أهم شيء فيه هو الإنذار. يعني أهم أمر وأهم هدف، الهدف الأسمى والغاية القصوى لإنزال الكتب وإرسال الرسل هو الإنذار، مو هو التبشير. التبشير شيء جانبي، التعليم أيضا شيء جانبي، المهم هو إنذار البشر بأن هناك خطر، البشر غافل ولا يعلم ما يحدق به من الخطر. أهم شيء وأخطر شيء عند الإنسان هو الموت، مع أن الموت ليس شيئا مهما ولا أمرا خطيرا، هو المصير المحتوم لكل إنسان، حتى لو بقي 1000 سنة سيموت. الداهية العظمى ما بعد الموت وليس هو الموت. فالإنسان يغفل عن هذا لأنه يتصور أنه إذا مات انتهى كل شيء، مع أنه يبدأ كل شيء. ولذلك حق أن ينذر الإنسان بما بعد الموت، وهذا هو شأن الأنبياء والرسل وكتب السماء، أن ينذروا البشر بأن الخطر الأهم اللي ما تنتبهون له ولا تعلمون به ولا تشعرون به هو ما بعد الموت. ولذلك صفة القرآن أنه منذر، إنا كنا منذرين. المشكل في هذه الآية أنه كيف نزل القرآن في ليلة القدر، مع أن القرآن نزل في غضون 23 سنة أو 20 سنة، لأن هذا فيه كلام بأنه يقال أن الرسول صلى الله عليه وآله في 3 سنين من أول بعثته لم يكن ينذر الناس ولا يعلن ولا يدعو، يعني لم يؤمر بالدعوة، كان نبيا ولم يكن رسولا يدعو الناس إلى التوحيد، وإنما نزل الأمر بالدعوة بعد 3 سنين من بدء البعثة. وبدأ نزول القرآن كما يقال، وهذا في بعض الروايات أيضا وارد، من بعد هذه 3 سنين، فإذن خلال 20 سنة نزل القرآن. فكيف يقال بأن القرآن نزل في ليلة القدر؟ هذا هو الإشكال في هذه الآية وفي آية إنا أنزلناه في ليلة القدر وفي آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقلنا بأن هناك محاولات لدفع هذا الإشكال، ومنها محاولة معروفة، يعني هذا شيء معروف، يقال بأنه المراد أن بدء النزول كان في ليلة القدر ثم استمر، ولكن هذا مو هالكثر، يعني ولو لا بأس به أنا ما أنفيه مطلقا، ولكن فيه بعض المناقشات والضعف، يعني من جهة أنه كيف يقال بأن القرآن نزل في ليلة القدر بينما تقول بأنه ابتدأ في ليلة، يعني يمكن نزل آية أو آيتين، كيف تقول بأن القرآن نزل في ليلة القدر إذا كان بدء نزوله في ليلة القدر؟ ثم من جهة أخرى، أول نزول القرآن لابد أن يكون في ليلة المبعث، يوم بعث الرسول، وهذا 27 من رجب، فلماذا لم يقل ليلة يعني اللي نزل في القرآن ليلة 27 من رجب؟ وقلنا بأنه بهذا السبب ذكر بعضهم أن هذا مو صحيح، أن المبعث 27 من رجب، من يقول هذا صحيح؟ الصحيح أن المبعث ليلة القدر. خب هذا مو صحيح تاريخيا، يعني كيف نقبل هذا الشيء؟ الروايات كثيرة من السنة والشيعة أن الرسول صلى الله عليه وآله بعث ليلة 27 من شهر رجب. كيف نجمع بين هذا الأمر وبين نزول القرآن؟ أفرض أنه مبدأ نزول القرآن، مبدأ نزول القرآن في ليلة القدر، يعني مشكلة، هذا مو مقبول، مو صحيح. فيحاول بعضهم يقول بأنه ليلة المبعث ما نزل جزء من هذا الكتاب اللي نسميه دستورا، وحاول المسلمون جمعه وكتابته إلى غير ذلك، وإنما نزل في يوم المبعث 5 آيات من أول سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى آخره، لإعلان البعثة فقط. وبعد ذلك شلون؟ بعد ذلك النبي كان يصلي 3 سنين كما ورد في الروايات والتاريخ أن الرسول كان يصلي لمدة 3 سنين، هو وخديجة وأمير المؤمنين، خديجة خلفه وأمير المؤمنين على يمينه، وجعفر عليه السلام على يساره. شي يقرأ في الصلاة غير فاتحة الكتاب؟ قل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذن فهذا هم نزل قبل ليلة القدر اللي تقولون. ثم هناك سورة المدثر، هذا واضح يعني فيه روايات كثيرة، معروف بعضهم يقول بأن سورة المدثر أول ما نزل من القرآن. الحين إذا مو أول ما نزل من القرآن، من أوائل ما نزل من القرآن، اللي يقال بأن النبي تدثر بكساء وشعر ببرد فنزل عليه القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هذا هم نزل قبل هذه الآيات. على كل حال هذا الشيء يعني ما هالكثر يعني مقنع هذا الكلام، بأنه نقول بأن مبدأ نزول القرآن ليلة القدر، ثم ليلة القدر شنو اللي نزل من القرآن؟ يعني آية آيتين 5 آيات 10 آيات. ليش هذا مبدأ نزول القرآن مو 27 من رجب اللي قبله؟ فذاكم 5 آيات. ولذلك قال بعضهم لا، في ليلة القدر نزل معظم القرآن. منين تقول هذا الشيء معظم القرآن، مع أن القرآن آياته نزلت في مناسبات، ما عندنا مجموعة من الآيات نزلت مرة واحدة. بعض السور يقال إنها نزلت مرة واحدة، وأما معظم القرآن يعني مثلا أفرض نصف القرآن أو ثلث القرآن نزل في أول البعثة ليلة القدر، هذا الشيء مو معقول أصلا. القرآن كله نزل نجوما وفي مناسبات، ولكل آية أو مجموعة من الآيات شأن للنزول. يعني هذا الكلام مع أنه يمكن يتبناه كثير من الباحثين والمفسرين غير مقنع أن نقول بأن المراد، حتى من القدماء يعني مو بس من المتأخر، من القدماء إلى الآن هناك كثير من المفسرين يقولون بأن توجيه هذه الآية أن أول ما نزل من القرآن في ليلة القدر، بينما هذا أصلا مشكل. الوجه الثاني هو أنه القرآن نزل إلى بيت المعمور في السماء ليلة القدر، ثم نزل منه تدريجا في غضون 20 سنة أو 23 سنة أو أكثر، ما علينا مو مهم بعد هذا. المهم أنه هذا النزول التدريجي من بيت المعمور إلى النبي صلى الله عليه وآله، وليلة القدر هو النزول الدفعي اللي مرة واحدة كل القرآن نزل من عند الله سبحانه على البيت المعمور. هذا وارد في روايات كثيرة عند السنة والشيعة. الحين من قبل الشيعة نقرأ رواية واحدة، يعني هذه الرواية مو غيرها، بعد ماكو غيرها ظاهرا، وإن كان نقل بطرق متعددة ولكنها رواية واحدة عن طرقنا. عن طرق العامة روايات كثيرة أكو بأنه من نزل من الله تعالى إلى بيت المعمور. ومن الغريب أن هذا الرواية عندنا أيضا يرويه رجل عامي يعني سني، يرويه حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني الموضوع كله سني ظاهرا مو شيعي، لأن رواياته أكثرها من أهل السنة. ومن قبلنا هذا الرواية الواحدة اللي يرويها حفص بن غياث وهو قاض من قضاة العامة، ولكنه يروي عن الإمام الصادق وعن الإمام الكاظم، يروي روايات، وبعض علمائنا أو يمكن أكثر علمائنا يقبلون رواياته ويقولون أنه موثق، وإن كان قاضيا من قبل هارون ومات وهو قاض، مو أنه تاب، وقاضي هارون ليس إنسان طيب، ولكن على كل حال يقولون أنه ثقة. والشيخ الطوسي رحمه الله يقول له كتاب معتمد، يعني نقبل كلامه. الشيخ المفيد يقول بأن الطائفة عملت برواياته، يعني مقبول، رواياته مقبولة، إنسان صادق، ما علينا خلي يكون سنة. على كل حال هذا الرجل، ويتبين منه أنه كان يحب أهل البيت ويحضر عند الأئمة ويسأل، حتى بعضهم يقول أنه ربما يكون مواليا ومن الشيعة وأخفى تشيعه، يقال هكذا. على كل حال يروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: سألته عن قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وإنما أنزل في 20 سنة بين أوله وآخره. شيء غريب أن هذا الموضوع، مع أنه واضح، يعني إشكاله واضح، كل واحد ليش ما سألين كثير؟ يعني كان المفروض أن كثير من الناس يسألون في عهد الرسول وبعد الرسول، مو وايد، يعني إحنا عندنا رواية واحدة بس. فقال أبو عبد الله عليه السلام: نزل القرآن جملة واحدة في شهر رمضان إلى البيت المعمور، ثم نزل في طول 20 سنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وأنزلت التوراة 6 مضين من شهر رمضان، وأنزل الإنجيل 13 ليلة خلت من شهر رمضان، وأنزل الزبور 18 خلون من شهر رمضان، وأنزل القرآن في 23 من شهر رمضان. يعني كل الكتب السماوية نزلت في شهر رمضان. وهذا المضمون أيضا وارد في روايات العامة، نفس هذا الذيل اللي قرأناها وارد في روايات العامة كثيرا، لكن بدل 23 يقولون 24، ما أدري ليش. على كل حال هذه الرواية عند أكثر العلماء معتبرة سندا، وإن كان أنا لي فيه شك، يعني ما مو ثابت عندي وثاقة حفص بن غياث، وهذا المقدار المذكور في كتب الرجال مو كافي في توثيقه، أنا يصعب علي الوثاقة. ولكن على كل حال رواية، ومروية أيضا في تفسير العياشي مرسلا بدون سند، وهو طبعا ما يذكر الأسانيد، ومروي أيضا جزء من في كتاب الشيخ الطوسي. على كل حال هذا الرواية عندنا، وهذا يدل على أن القرآن نزل جملة واحدة في البيت المعمور في شهر رمضان وفي ليلة القدر، ثم نزل منه خلال 20 سنة على النبي، بعد ما في إشكال. ولكن إشكال من المعترضين موجود، يقولون بأنه أولا شنو هو البيت المعمور؟ البيت المعمور الوارد في القرآن، والبيت المعمور في سورة الطور المراد به الكعبة، وهذا بيت معمور من عهد إبراهيم عليه السلام، ماكو عندنا بيت يبقى هالسنين المتمادية، كلما ينهدم يبنى، كلما ينهدم يبنى إلى الآن، ولذلك عبر عنه بالبيت المعمور. بيت المعمور يعني بيت ما يتركونه يبقى متهدم، هو قبل إبراهيم، مو من عهد إبراهيم، قبل إبراهيم عليه السلام، لأن الآية تقول بأنه الله تعالى أراه القواعد، نسيت الآية الآن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، آية هناك أن تدل على أنه الله تعالى يعني أراه وين القواعد من البيت، يعني هذا كان قديم قبل إبراهيم. البيت العتيق، والآية صريح إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، أول بيت وضع للناس وإلى الآن موجود. فهذا هو البيت المعمور. شنو بيت المعمور في السماء؟ هذا الإشكال يعني ضعيف. ما في مانع أن يكون هناك بيت آخر في السماء كما هو وارد في الروايات أنه بيت محاذ للكعبة ويدخل فيه الملائكة. في نهج البلاغة يقول بأنه يدخل فيه كل يوم 70,000 ملك ويعبدون الله ويخرجون ثم لا يعودون إليه أبدا. كل يوم 70,000 ملك. هذا طبعا ممكن يعني لبيان الكثرة، مو أنه عدد محدود. ما في مانع أن يكون هناك، وهذا طبعا بيت مو بهذا المعنى اللي إحنا نتصور، يعني بيت مصنوع من طوب وخشب وكذا. هذا له معنى آخر، كما أنه إذا قلنا بأن السماء مسكن ملائكة الله كما في نهج البلاغة، مو معنى أنه مكان الملائكة قاعدين مثلا مثل ما إحنا البشر مثلا يجالس بعضنا بعضا. هذا له معنى آخر، يعني التعابير ضيقة لأداء تلك المعاني. ولكن ما في مانع أن يكون هناك مو إلا موضع يعني بمعنى المكان، ولكن شيء أو موضع معنوي اللي ينتقل إليه من قبل الله سبحانه القرآن، ثم ينتقل من هناك عن طريق جبرائيل عليه السلام إلى الأرض. لأن هذا الشيء طبعا يحتاج إلى توسط، كما أن الملائكة هم الوسطاء في جميع الشؤون الذين ينقلون أوامر الله إلى الأرض، وطبعا هم الذين أيضا ينقلون كتاب الله إلى الأرض. ولكن كتاب الله ينقلونه من أين؟ الرواية تقول من البيت المعمور. ما في مانع، يعني لماذا نرفض؟ مجرد استغراب يعني، ولا مو وجه قوي هذا. ثم يقول بعضهم بأنه ما الفائدة أن القرآن ينزل أولا إلى موضع في السماوات العلا ثم من هناك ينزل إلى الأرض؟ هذا بيان جدا ضعيف، يعني هذا أستغرب أنه صدر من بعض علمائنا. ما الفائدة؟ يعني إحنا إذا ما عرفنا الفائدة، إذا ما في فائدة، يعني وجه الحكمة في كثير من أمور التكوين والتشريع مجهولة لنا، مو كثير، أكثر. أصلا إحنا لا نعلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وين إحنا نعلم وجه الحكمة؟ أكو بعض الناس يقولون بأنه أصلا إحنا ما نقبل أن صاحب الزمان أو أصلا فكرة المهدي ما نقبل، لأن ليس له حكمة. ليش الله تعالى يبعث لنا؟ خب هذا مثل ما قال السابقون، أصلا الله تعالى ليش يبعث لنا رسولا؟ يعني إحنا نتدخل في شؤون حكمة الله؟ ما الفائدة؟ شنو ما الفائدة؟ ولكن يمكن أن يوجه هذا الإشكال بوجه آخر، وهو أنه إحنا إذا جعلنا ليلة القدر مبدأ لهذا التاريخ، لابد أن يكون أمرا وحدثا عظيما له تأثير في المجتمع البشري. وأما مجرد أن هذا القرآن نزل في ليلة القدر من عند الله سبحانه إلى البيت المعمور، هذا حدث في السماوات ما يتعلق بالأرض. يعني لا يمكن أن يجعل هذا من الخير الكثير النازل إلى الأرض. وإحنا لما إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يريد أن يمن الله تعالى علينا بأنه هذه ليلة مباركة أنزل الله إليكم خيرا كثيرا في هذا الليل. هذا الخير ما نزل إلينا، نزل من موضع من السماء، يعني من عند الله سبحانه. طبعا هذا مو معناه النزول بهذا المعنى اللي احنا نتصورها، شيء آخر. إلى الملائكة مثلا، أفرض إلى موضع الملائكة، حتى هم ينقلونه إلى الأرض. ثم تحديد هذا الأمر اللي هو أمر فوق هذه العوالم وفوق عوالم الطبيعة وخارج عن الطبيعة وخارج عن الكرة الأرضية، لهذا الشيء جدا محدود. كيف يحدد بليلة القدر؟ يعني ليلة القدر هذا الشيء بس عندنا مهم في الأرض، وهذا أصلا حادث أرضي، كيف يكون هذا تاريخا لحدث في السماء لو يكون هناك حدث؟ لأن هذا أصلا أكبر من أن يقال له أنه حدث. يعني هذا شيء هم مستغرب جدا أن يكون ليلة القدر بهذا المعنى، يوم نزول القرآن من عند رب العزة كما في بعض تعابير الروايات إلى البيت المعمور. ولذلك عمد بعض العلماء إلى تفسير البيت المعمور بقلب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول بأن المراد بالبيت المعمور في هذه الروايات مو أنه موضع في السماء وإحنا أصلا ما نعلم به ولا نعلم كيف هو، وأنه موضع الملائكة، لا، نزل إلى الأرض ليلة القدر، نزل القرآن إلى الأرض وعلى قلب الرسول، نزل جملة واحدة. وهذا هو المستفاد أيضا من كلام الشيخ الصدوق اللي نقلنا أمس، أن الشيخ الصدوق يقول بأن الله تعالى أعطى العلم لنبيه ليلة القدر جملة واحدة ثم منعه أن يستعجل به وقال لا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وإلا هو كان عالما بالقرآن من أوله قبل أن ينزل القرآن. فهذا مثلا توجيه ربما يكون توجيه مقبول، أن القرآن نزل جملة واحدة ليلة القدر على الرسول صلى الله عليه وآله ثم نزل تدريجا في مناسبات. هل هذا مقبول؟ طب بعضهم يستشكل بأنه بأي دليل إحنا نفسر البيت المعمور بقلب الرسول؟ شنو الدليل على الرواية تقول البيت المعمور، والبيت المعمور في القرآن خب يمكن يكون الكعبة كما يقال، وفي الروايات روايات كثيرة من الطرق العامة والخاصة، في رواياتنا أيضا كثير أن البيت المعمور موضع في السماء مسكن الملائكة، أو مثلا هم يعني مثل الكعبة بالنسبة للملائكة، مثل الكعبة يحجون ويزورون إلى آخره. زين، شلون نفسر بيت المعمور بقلب الرسول؟ هذا مجرد تأويل من عندنا، وعن هو غريب يعني نفسر البيت المعمور بهذا. يمكن أن نقول بأنه إحنا أصلا ما نهتم بهذه الرواية، رواية حفص بن غياث وروايات العامة هذا هم عامي، ما علينا من هذا، إحنا أصلا نفسر هذه الآية، ما علينا من بيت المعمور. إذا البيت المعمور يقصد به قلب الرسول أهلا وسهلا، إذا يقصد به غير ذلك إحنا أصلا ما علينا من هذه الرواية. إحنا نفسر هذا الآية إنا أنزلناه في ليلة مباركة، نقول يعني أنزلناه على قلب الرسول جملة واحدة، ماذا تقولون؟ توجيه الصحيح مثلا يقال هكذا، إنا أنزلناه في ليلة مباركة ليلة القدر جملة واحدة أنزلناه على قلب الرسول، ولكنه ممنوع من إظهاره ومن تلاوته إلا في ضمن مناسبات، في كل مناسبة ينزل عليه الملك ويتلو عليه الآية، ولذلك منع أن يستعجل بالقرآن. هذا هم أيضا ما يقبلون العلماء. ويقول السيد المرتضى رحمه الله أنه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ليس معناه أنه أنت لا تقرأ قبل ما يقرأ الملك، يعني أنت لا تحاول أن تكمل الآية، بل يمكن أن يكون المعنى لا تستعجل بالوحي، يعني أنت لا تطلب الوحي، الله تعالى يعلم متى ينزل الآية، لأن هذا وارد في موارد أن الرسول كان يطلب من الله أن ينزل عليه آية في هذا الشأن، فيمكن أن يكون المراد لا تعجل بالقرآن، يعني أنت لا تستعجل لا تطلب، إحنا ندري متى ننزل الآية. فيه إشكال آخر الحين غير هذا، هل واقعا كان الرسول يعلم بالقرآن قبل أن ينزل القرآن. السيد المرتضى يقول بأنه إحنا عندنا موارد كثيرة أن الرسول لما كانوا يسألونه عن شيء يقول لم ينزل علي شيء فيه، وينتظر الوحي، مثل قضية الظهار، قد سمع الله قول التي تجادلك، وآيات أخرى، موارد كثيرة. اللي قبل أن ينزل الآية الرسول كان متحير يقول ما أدري شو أقول في الجواب، وأنتظر أن ينزل الوحي، وبعض الأوقات كان الانتظار يطول، وربما كان المنافقون أو الكفار يعيرون الرسول بأنه ما له جواب إلى أن ينزل الملك. فكيف لو كان هو يعلم بالقرآن وحافظ القرآن كله قبل أن ينزل عليه؟ خب شلون يقول أنا ما أدري بالقرآن؟ هذا أولا. وثانيا لو كان هذا القرآن نزل قبل هذه الحوادث كيف نزل بهذا التعبير؟ خب هذا التعبير مثلا يقول وقال الذين كفروا أو وجاء إلى آخره الآيات المرتبطة بشؤون في عهد الرسول وفي المدينة حول غزوة بدر وغزوة أحد وغير ذلك من الحوادث. بالفعل الماضي قالوا جاءوا ذهبوا. شلون يعني الله تعالى قبل أن يحدث هذا الحوادث يقول وقالوا وجاءوا وذهبوا؟ هذا فعل ماضي، لازم يقول ويقولون ويذهبون ويجيئون. فهذا أيضا مستغرب جدا. فهناك توجيه آخر لهذا التوجيه إن شاء الله نذكره في الليلة الآتية، والحمد لله.